أن الناس بعد أن يجتازوا الصراط يقفون في أرض دون الجنة يشخب فيها هذان الميزان هذان الميزانان فمن هنا يكون الحوض بين الصراط والجنة فمن هنا يكون الحوض بين الصراط والجنة. وهذا القول رجحه القاضي عياض وكذلك ابن حمدان والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى ذلك. واضح تعليل أصحاب هذا القول؟ نعم. هؤلاء يقولون جاء في بعض الروايات أن الحوض نعم يشخب فيه ميزانان من نهر الكوثر ميزابان من نهر الكوثر يصبان في إيش؟ في الحوض، يعني من باب التمثيل نهر الكوثر، هم يرون نهر الكوثر يصب في الحوض لأنه مجاور. الحديث يقول أن الحوض له ميزابان يشخبان فيه من نهر إيش؟ والكوثر وين؟ في الجنة. فيقولون لو قلنا أن الصراط بين الحوض وبين الجنة، الحوض ثم الصراط ثم الجنة، فكيف يشخب الميزابان؟ يكون الصراط مانع من شخب الميزانين في الحوض. فقالوا هذا يدل على أن الحوض يكون بعد الصراط حتى يتعين صب الميزابين في هذا الحوض. واضح الحجة؟ واضح دليلهم؟ نعم. وكما ذكرنا أن هذا اختاره القاضي عياض بن حمدان، والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى هذا لأنه قال رحمه الله وظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة يقصد بالأحاديث مثل حديث الميزابين لينصب فيه الماء من النهر الذي داخل الجنة. فلو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب فيه من الكوثر الذي يصب فيه من نهر الكوثر. ثم قال رحمه الله وأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار، هذا كلام الحافظ رحمه الله، يعرف أن كلامه هذا يرد عليه إشكال، وهو إشكال من؟ أصحاب القول الأول. فهو يريد أن يجيب عن إشكالهم، فيقول فجوابه أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. نعم، فيدفعوا في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط، كأنه يرى نعم أن الحوض بعد الصراط. فهؤلاء الذين يذادون عن الحوض يسيرون حتى يرون الحوض من بعيد، يرون الحوض، فإذا رأوه بعد ذلك يحال دونهم ودون الحوض. فهو يرى أنه بذلك نجمع بين الروايات أنه يصب فيه ميزابان فيكون بعد الصراط، ونجمع بين أنه يذاد عنه أقوام، وهو أنهم إذا رأوا نعم سقطوا وهم لا يزالون على الصراط، لأن الصراط نعم ممدود فله أول وله آخر، فيمكن أن يكون هذا السقوط مثلا عند آخر الصراط، ويكون هذا معنى أن يذاد هؤلاء. وهذا القول رجحه مرعي ابن يوسف الحنبلي صاحب متن الدليل، رجح هذا القول ورأى أن فيه جمعا بين الأدلة، واستأنس كثيرا بهذا رحمه الله. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا نجمع بين هذه الأحاديث فنقول إن هذا الحوض عظيم، فمنه ما هو قبل الصراط ومنه ما هو بعد الصراط، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر. فإذا كان بهذا الطول والسعة، فما الذي يحيل عادة امتداد هذا الحوض إلى ما وراء الجسر يعني الصراط؟ فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعد الصراط. وهذا القول أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، أشار إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم قال بعد ذلك: وهذا في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم. يعني ابن القيم أراد أن يجمع بين القولين، فيقول لا يمنع أن يكون الحوض قبل الصراط وبعد الصراط، هو الآن ما يؤكد أنه كذلك، ولكن يقول لا يمنع أن يكون الحوض قبل وبعد. لماذا؟ لأن بعض الروايات جاء فيها أن طوله شهر وعرضه شهر، نعم، فهذا يدل على حجم واسع، يدل على حجم واسع، قد يكون يعني هذا الطول أطول من الصراط، هذه المسافة مسافة الشهر تكون أطول من الصراط، فيكون ممدود، يعني إذا كان يعني على سبيل المثال الصراط، نعم، من هنا الجنة ثم الحوض، يرى أنه لا مانع يكون من هنا الحوض ويكون ممدود، لأن الصراط هو جسر، لا يمنع أن يكون الحوض من هنا ومن هنا، هو يقول لا يمنع أن يكون الحوض من خلف الصراط، يمتد من قبل ومن بعد، فيصدق عليه أنه كان قبل وكان بعد. وإذا مثلنا بأمثلة، بأمثلة الدنيا، يعني كما لو وضعت جسرا في نهر، وهذا النهر طويل، وكان هذا الجسر بين قريتين أو مدينتين، نعم، فالذين في هذه المدينة يرون هذا النهر ويشربون منه، والآخرون في تلك المدينة يرون هذا النهر ويشربون منه، وهذا الجسر بينهما، فحق لمن شرب من هذه البلدة أنه شرب من نفس النهر، ومن شرب من هناك شرب من نفس النهر، ومع ذلك الجسر ممدود بين البلدتين، نعم. هذا كمثال يعني تقريبي لمعنى هذا الكلام. فابن القيم كأنه يرى أن لا مانع، لكنه استدرك بعد ذلك ليقول نعم، وهذا في حيز الإمكان، يعني هو يقول هذا ليس ببعيد، لكن كيف نعلم أن هذا موجود أو غير موجود؟ قال: ووقوعه موقوف على خبر الصادق، ووقوع هذا الإمكان نعم موقوف على خبر الصادق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال موقوف؟ لأنه من أمور الغيب، وأمور الغيب توقيفية، لا نقول فيها برأي، فعلى كل حال هذه ثلاثة أقوال، اللي عنده سؤال يقيد حتى ننتهي، لأن باقي عندنا الميزان لعلنا إن شاء الله ننتهي. فهذه ثلاثة أقوال ذكرها بعض أهل العلم، لكن الذي عليه بعض المتأخرين نعم كشيخ الإسلام وغيره من أئمة الدعوة يقولون إن الحوض قبل الصراط، لأن الناس يحتاجون حينما يخرجون من القبور يحتاجون إلى يكونون عطاشة فيحتاجون إلى الماء ثم أيضا فيه جمع بين هذه الأدلة وأما قوله يشخب فيه ميزابان، نعم، فهذا من أمور الآخرة لا يمتنع، لأن أمور الآخرة تتغير، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، نعم، فلا نقيس أمور الدنيا على أمور الآخرة، فكما أن الآخرة فيها رمان وعنب نعم ونخيل، فليس فيها إلا هذه الأسماء، وأما حقيقتها فتختلف عن حقائق الدنيا، فكما أن يكون له ميزابين نعم يشخبان في هذا الحوض، فنثبت هذا على ما هو عليه، ولا يمنع أن نتصور أنه لا يمكن هذا الشخص إلا كما يكون في الدنيا، فإن الآخرة نعم كيفيتها تختلف عن الدنيا، ولا نعلمها إلا بخبر الصادق المصدوق. قال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى ابن أبي العز الحنفي: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. فهو هنا يشير إلى الروايات التي جاءت في صفة الحوض وأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل إلى غير ذلك ونكون بهذا نعم أشرنا إشارات بسيطة فيما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل إلى قول الماتر رحمه الله تعالى أو قول الناظم: والميزان إنك تنصح. والميزان هو قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فهنا الواو في قوله والميزان، نعم، عاطفة على ما قبلها، عاطفة على ما قبلها. والميزان متعلق بإيش؟ متعلق بتنكر، متعلق بتنكر، وهو هنا مبني على الفتح لأنه مفعول به، مفعول به. والحوض والميزان إنك تنصح، يعني ولا تنكرا أيضا عنادا وسفها، ولا تنكرا عنادا وسفها الميزان. الميزان ما هو الميزان؟ ما هو الميزان أو ما تعرف الميزان؟ الميزان في اللغة ما تقدر به الأشياء أو ما يقدر به الأشياء خفة وثقلا أو وثقلا، نعم، ما يقدر به الأشياء خفة، نعم، وثقل. فهذا هو الميزان، كل ما تقدر به الشيء من حيث الخفة والثقل فإنه يكون وزن وميزان. هذا تعريفه، هذا تعريفه في اللغة. وأما تعريفه في الاصطلاح الشرعي أو في المصطلح الشرعي، فقال بعض أهل العلم: هو ما يضعه الله، ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد فهو إيه؟ فهو الميزان. ما يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد فهو الميزان. وشارح الطحاوي رحمه الله تعالى قال: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، كفتان حسيتان مشاهدتان. طبعا لا نشبه كموازين الدنيا، لكن يقصد أن له كفتين مشاهدتين يوم القيامة وليس الآن. نحن لا نشاهد هاتين الكفتين، لا نشاهد هاتين الكفتين، ولكن يوم القيامة يشاهدها الناس يوم القيامة. فإذا هو ميزان حسي وليس ميزانا معنويا. ثم يأتي هنا مسائل فيما يتعلق بالميزان. المسألة الأولى: أدلة الميزان. أو الأدلة التي جاءت بإثبات الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. فكما سبق في الحوض أدلته من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. أما من الكتاب فالآيات في هذا كثيرة، منها قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، وقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الميزان، الدالة على إثبات الميزان. وأما من السنة فقد نقل بعض أهل العلم أنها بلغت حد التواتر، أن الأحاديث التي جاء فيها ذكر الميزان بلغت حد التواتر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الحديث رواه الشيخان. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري، نعم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، نعم، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا أيضا مما يدل على إثبات الميزان في قوله: ثقيلتان في الميزان. والأحاديث في هذا كثيرة، سيأتي شيء منها في مسائل قادمة إن شاء الله. وأما الإجماع فقد نقل أبو إسحاق الزجاج أن أهل السنة أجمعوا على إثبات الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الميزان. جاء في الشرع بصيغ متعددة، جاء بالإفراد وجاء بالجمع، جاء بلفظ الميزان وجاء بلفظ الموازين. فمثلا بلفظ الجمع قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه، الآية السابقة، وأكثرها هذه في القرآن. وأما بالإفراد فهو ما جاء في الحديث السابق، نعم، كلمتان حبيبتان الرحمن، قال ثقلتان في الميزان، فهنا قال الميزان وهنا قال وهناك قال الموازين. فهنا أشكل على بعض أهل العلم، قالوا هل يعني هذا أن الموازين متعددة، هل يعني هذا أن الموازين متعددة، أو لكل أمة ميزان، أو لكل فرد ميزان، أو الجمع هنا من باب الموزون تعدد الموزون. المهم أنه أن هذا الجمع والإفراد أشكل على بعض أهل العلم في ذلك. فالجواب أن يقال يحتمل أحد أمرين هذا الإشكال، الجواب عنه بأحد الوجهين. الوجه الأول أنه متعدد بحسب الأمم والأفراد والأعمال، نعم، وهذا قال به جماعة، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، فقالوا الجمع هنا حقيقة يدل على كثرة الموازين، إن الجمع في قوله ونضع الموازين هنا يدل على الحقيقة، أن الجمع هنا حقيقة فيدل على كثرة الموازين وتعددها، نعم. أفردها هم يقولون وأما الإفراد فالمراد به الموزون، فالمراد به الشيء الموزون. الإفراد في الحديث، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، قالوا يعني ثقيلتان، ثقيلتان في الوزن، ثقيلتان في الوزن. أحد الوجهين أيضا أن يقال إنه ميزان واحد، وهذا قال به جماعة، قالوا هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث، ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن، نعم، فقالوا إن الجمع هنا باعتبار الموزون، باعتبار الموزون يعني تعدد الأعمال، أنت توزن أعمالك وهذا يوزن عمله وهذا يوزن عمله، فأصبحت عندنا أعمال، فإذا أصبحت عندنا موازين يعني أعمال موزونة، وإلا في الميزان، وإلا في الميزان واحد. هذا معنى كلام أولئك. قالوا ومما يدل على أن الأعمال تتعدد، يعني وتتعدد يجمع ذكر الموازين على تعدد الأعمال، قوله فمن خفت موازينه، نعم، ومن خفت موازينه، فدل على أن الأعمال تتعدد. قال بعضهم يحتمل أن يكون الجمع في الموازين هنا التفخيم، أن يكون الجمع للتفخيم، الموازين للتفخيم، وإلا فهو ميزان واحد. قالوا وهذا شبيه بقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ومعلوم أن نوح، قوم نوح، لم يأتيهم إلا رسول واحد، إلا رسول واحد، ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. بعض أهل العلم رجح أن الميزان واحد، وأنه لا إشكال في الجمع، وإنما يراد به كثرة، نعم، تعدد الأعمال، وإلا فالميزان واحد. وأن الميزان لا يعني الذين أشكل عليهم لا يتصورون أن هذا الميزان لا يغطي، نعم، أو لا يوفي بحساب جميع الخلق، فإن أمور الآخرة لا تكيف، أمور الآخرة لا تكيف، ولا يذكر كنهها إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. وعلى كل حال هذا لا ينبني عليه أثر كبير، سواء كانت موازين متعددة أو ميزان واحد. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الميزان، وهو هل كل الناس يوزنون يوم القيامة، أم هناك من يستثنى من الميزان؟ هل كل إنسان يوزن يوم القيامة أم هناك من يستثنى؟ قال بعض أهل العلم إن هناك من يستثنى من الوزن يوم القيامة، لكن من هم؟ قالوا هم طائفتان. الطائفة الأولى الكفار الذين ليس لهم ذنب إلا الكفر. نعم، فهؤلاء يقولون إنهم يدخلون النار في أول وهلة، لا توزن أعمالهم. وبعضهم يقول يفرق في الكفار، ليس مطلق الكفار، فبعض الكفار لهم حسنات. وعلى كل حال الذين يقولون إن الكفار لا يحاسبون، على فرض أنهم يوزنون، لو فرضنا أنهم يوزنون فإن هذا الوزن يكون من باب إيش؟ التقرير بالخطأ. نعم، ليقرر بخطئه ويبين أثر فعلته. وإلا فبعضهم يقول إن الكافر يدخل بكفره فلا يحتاج إلى وزن أعمال، وأما أعمالهم التي هي حسنات فإنها تذهب هباء منثورة، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، فليسوا بحاجة إلى أن تزن حسناتهم، لأنه يقال إن القصد من الوزن نعم يبين أيهما يرجح، حسنات من السيئات، وليس بعد الكفر ذنب، كفر أخرجك من كون الحسنات تشفع لك، لأن الحسنات مهما فعل الكافر من الحسنات فإنها لا تخرجه من النار إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصنف الثاني قالوا هناك أناس من المؤمنين لا يوزنون، وهم الذين لم يعملوا سيئات قط، فهؤلاء لا يحتاج إلى وزن الأعمال، بل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في الأحاديث عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء من هذا الجنس. إذن بعض أهل العلم يرى أنه يستثنى من وزن الأعمال يوم القيامة من نعم طائفتان، الكفار نعم والمؤمنون الذين لم يعملوا سيئات قط. نعم من لم يعمل سيئة أو يغفر لسيئات مثل هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بجانب التوكل، ما حد بقية السيئات، فلذلك دخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة من أول وهلة. ومن شاء الله سبحانه وتعالى أيضا أن يدخل الجنة من غير حساب، من غير هؤلاء الذين ذكروا، فهؤلاء استثناهم بعض أهل العلم من الوزن، استثناهم بعض أهل العلم من الوزن. نعم، كيف ما يمنع؟ لازم كل إنسان يعمل سيئة؟ طيب إنسان أسلم الآن وصدق مع الله نعم ودخل في الحرب فقتل، هذا ما عمل سيئة في إسلامه، فواقع جائز شرعا وعقلا أن يموت أناس لم يعملوا سيئات قط. ممكن أن نلحق هذا أيضا بالأطفال، أطفال المسلمين الذين لم يكلفوا نعم، يقال هؤلاء لا توزن أيضا.
الأنبياء والرسل
لا شك الأنبياء والرسل أولى من المؤمنين،
تكلمة ورد أن سليمان عليه السلام آخر من الجن
من نعم، الحال هذه من أمور يعني توقفية ما تعلم إلا بالنصوص، وهذا أتينا به من باب القسمة، وإلا فالأدلة عليه يعني لا تظهر ظهور بين في استثناء هؤلاء من الوزن، فقد يوزن الإنسان لكنه لا يحاسب، يعني 70,000 هؤلاء جاءت رواية أنهم لا يحاسبون وقد يحاس قد يوزن الإنسان قد توزن أعماله ولا يحاسب قد توزن أعماله ولا يحاسب. فعلى كل حال لا يلزم أن يكون الميزان لكل إنسان لا يلزم أن يكون الميزان لكل إنسان. هذا سيأتي في مثل حديث البطاقة. نحن الآن عما يتعلق بإيش الوزن أو لا وزن أعمالهم وجد سيئات وجد. لكن المقصود هنا الوزن. هم ذكروا هؤلاء لا توزن أعمالهم ما في حاجة للميزان ما في حاجة إلى أن يوزنوا. بينهم بين جميع الناس ومعلوم أن من المؤمنين من يدخل النار ثم يخرج منها. لا ما يشترط ما يشترط أن يكون كفار. قد يكون هذا عن بالنسبة للمؤمنين أن يدخل منهم ممكن أيضا هذا يدخل. قد يكون من المؤمنين من يدخل النار ثم يخرج منها. وعلى كل حال هناك من قال انهم يحاسبون يعني الكفار هناك من قال انهم يحاسبون من باب ايش من باب نحن قلنا الذين لم يعملوا سيئات ليس لهم ذنب الا الكفر. هؤلاء الذين نقول قالوا الكفار الذين ليس لهم ذنب الا الكفر ها فهؤلاء قالوا يدخلون من اول واحدة. واما الذين لهم سيئات فهذا مبني على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين. يعني مثلا الكفار مخاطبون بالصلاة والصوم والزكاة كما هو قول بعض أهل العلم من أهل الأصول ورجحه جماعة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. هذا ينبني أيضا عن الخلاف إن الصواب في مسألة الكفار هل هم مخاطبين أو غير مخاطبين هذا أثره في الآخرة من حيث العذاب وعدم العذاب. فإن كانوا مخاطبين فيحاسبون حتى على ترك الصلاة. إن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة يحاسب على ترك الفروض الخمسة يوميا لأنه مخاطب بها مع أننا نعلم أنه لو أتى بها لا تقبل منه من غير الإسلام من غير الشهادة فيها لا تقبل منه. فيعني المسألة وأنا أتيت بهذا من باب يعني ذكر ما قيل في الميزان وإلا يحتاج إلى أدلة لأن أمور الآخرة نعم ينبغي ألا يتكلم فيها الإنسان إلا بدليل واضح بين.